الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حجية السياق القرآني، وقد مضى الكلام في المحاضرة السابقة قبل شهر رمضان حول معنى السياق وأنواع السياق وما ينطبق على السياق القرآني، والبحث فعلا في هذه المحاضرة في وجود الموضوع وعدمه، فإن البحث في حجية السياق فرع وجود سياق، فهل للقرآن سياق كي يكون موضوعا للحجية أم لا؟ والبحث في وجود سياق للآيات القرآنية بحث قديم تناولته الأقلام نفيا وإثباتا، ومرجع البحث في أن للقرآن سياقا أم لا هو البحث من جهتين: الجهة الأولى بما أن بعض السور القرآنية مؤلفة من آيات مكية وآيات مدنية، كما أن بعض الآيات المدنية مما نزل أولها مما نزل بعضها في أول مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وبعضها نزل في آخر مجيئه إلى المدينة، فكيف ينحفظ سياق يجمع آيات مكية ومدنية وبعضها متقدم وبعضها متأخر؟ فهل ينحفظ سياق مع اختلاف نزول الآيات زمنان أم لا؟ هذه جهة. والجهة الثانية أن ترتيب الآيات في السور القرآنية هل خضع لنظر المعصوم نبيا أو إماما كي يقال بأن الترتيب حيث خضع لنظر المعصوم كان هذا الترتيب سياقا حجة، أم أن ترتيب الآيات كترتيب السور قد خضع لاجتهاد من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله فلا يتحقق به سياق يبنى على حجيته في مقام اقتناص المراد القرآني؟ لذلك بمقتضى النظر في هاتين الجهتين وقع الكلام في أن للسياق القرآني وجودا أم لا، وبحثنا بين المثبتين والنافين. فنذكر أولا أدلة المثبتين لوجود سياق قرآني. الدليل الأول تواتر القرآن، حيث ادعي أن القرآن قد تواتر نقله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في كل جيل حتى وصل إلينا، ومقتضى تواتر القرآن أن للقرآن سياقا يبنى على حجيته. ولكن يلاحظ على ذلك أن هناك فرقا بين تواتر المتن القرآني وعدم تعرضه للزيادة والنقص، وبين تواتر ترتيب الآيات في سور القرآن. فما ثبت بالتواتر أن المتن القرآني هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله دون نقص أو زيادة، ولم يثبت بالتواتر أن ترتيب الآيات القرآنية قد صدر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على نحو التواتر. ويكفي في دفع هذه الشبهة، وهي أن الترتيب متواتر، ما ذكره السيد الطباطبائي نفسه مع أنه ممن يستدل بالسياق، ما ذكره في الميزان الجزء 12 صفحة 157 في قوله، أقرأ لكم كلامه: قال في صفحة 127 عفوا: إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد، كما هو ظاهر روايات الجمع الأول للقرآن الكريم، أي أن ظاهر روايات الجمع الأول للقرآن الكريم أن وضع كل آية في موضعها قد خضع لاجتهاد الصحابة. وأما رواية عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فلا يدل على أزيد من فعله صلى الله عليه وآله في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة. هذا لا يكشف عن أن جميع ترتيب الآيات خضع لأمر النبي صلى الله عليه وآله. وعلى تقدير التسليم أن النبي رتب الآيات، فلا دلالة لما بأيدينا من الروايات المتقدمة على مطابقة ترتيب الصحابة ترتيبه صلى الله عليه وآله، ما عندنا دليل على المطابقة. ومجرد حسن الظن بهم لا يسمح للروايات بدلالة تدل بها على ذلك، أي أن حسن الظن بالصحابة يعني أن ترتيبهم لآيات السور تطابق مع ترتيب النبي صلى الله عليه وآله. غاية ما يفيد أنهم ما كانوا ليتعمدوا مخالفة ترتيبه صلى الله عليه وآله فيما علموه لا فيما جهلوه، وظاهر الروايات أنهم كانوا يترددون في بعض الآيات وأين موضعها، وكانوا يعملون قرائن حدسية لوضع بعض الآيات في مواضع معينة. وفي روايات الجمع الأول أوضح شاهد على أنهم ما كانوا على علم بمواضع جميع الآيات ولا بنفس الآيات، ويدل على ذلك الروايات المستفيضة التي وردت من طرق الشيعة وأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين إنما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة، لأنهم كانوا يعلمون موضع كل آية، وإنما بدأت بسملة يعني بدأت سورة، جاءت بسملة يعني انتهت سورة. كما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير على ما في كتاب الإتقان للسيوطي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف فضل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت وابتدأت سورة أخرى. وأيضا ثم نقل عن الحاكم مثل ذلك وأنه حديث صحيح على شرط الشيخين. ثم قال وروي ما يقرب من ذلك في عدة روايات أخر عن طرق الشيعة عن الباقر عليه السلام، والروايات صريحة في أن الآيات كانت مرتبة عند النبي صلى الله عليه وآله بحسب ترتيب النزول، يعني كانت الآيات المكية قبل الآيات المدنية، مع أننا نجد الآن أن السورة الواحدة تشتمل على الآيات المكية والمدنية، فكانت المكيات في السورة المكية والمدنيات في سورة مدنية. اللهم إلا أن يفرض سورة نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة، ولا يتحقق هذا الفرض إلا في سورة واحدة، ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات بحيث يجمع بين المكي والمدني في سورة واحدة مستندا إلى اجتهاد من الصحابة. إلى آخر ما ذكره سيد الميزان وهو الصحيح المطابق لظاهر الروايات الشريفة. هذا الدليل الأول للمثبتين للسياق وقد انتفى. الدليل الثاني الأمر بقراءة سورة كاملة من الكتاب في الصلاة الواجبة، حيث ورد عن المعصومين عليهم السلام الأمر بقراءة سورة كاملة في الصلاة الواجبة بعد سورة الفاتحة، فيقال ظاهر الأمر بقراءة سورة كاملة أن السور كاملة وأن ترتيب آياتها ترتيب صحيح، بتقريب أن الأمر بقراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة دال دلالة التزامية على عدم وقوع تغيير في مواضع الآيات، وأن ترتيب الآيات الذي صدر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بقي لما بعده، ولذلك أمر الأئمة بقراءة سورة كاملة. وإلا لو كان ترتيب الآيات متغيران بحيث تزحلق آية من سورة إلى سورة أخرى لم يحرز كون السورة كاملة. وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان صفحة 215 بقوله وجملة القول، نقرأ كلام سيد الخوئي الذي استند إلى هذا الدليل. قال السيد الخوئي في كتاب البيان وجملة القول أنه لا ريب في أمر أهل البيت عليهم السلام بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية، يعني لم يكن أمرهم بقراءة سورة كاملة ناشئا عن التقية، بل هو نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وأن النبي أمر بقراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة، ولم تكن أحكام النبي خاضعة للتقية، فلا إشكال أن هذا الأمر صدر. فإما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وإما أن يكون غيره، وهذا الثاني باطل لأنه من النسخ، لو كان النبي صلى الله عليه وآله يكتفي بالسورة الناقصة، ولكن صدر من الأئمة الإلزام بسورة كاملة، لكان من الناسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان أمرا ممكنا في نفسه لكن لا ريب في عدم وقوعه، وإن كان أمرا فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعنى ذلك عدم التحريف، ما خضعت الآيات للتحريف، لا بتغيير لا بزيادة لا بنقص. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي صدر من أهل البيت، كل حكم شرعي صدر من أهل البيت، ولا ندري أن هذا الحكم الشرعي كان على زمان النبي صلى الله عليه وآله أم لا. إذا كان حكما إلزاميا فمقتضى عدم وقوع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الحكم ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله. بلي. وهذا من السيد الخوئي قدس سره محل تأمل، إذ لا ملازمة بين الاكتفاء بسورة كاملة من القرآن المعهود بين المسلمين منذ عهد الخلفاء وبين ثبوت السياق واقعا الذي يعني تطابق الترتيب بين الآيات القرآنية في كل سورة مع القرآن الواقعي الذي كان عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وبعبارة أخرى، إن الاكتفاء بالسورة الكاملة من القرآن الموجود بين أيدي المسلمين مرتبط بمقام الإجزاء، يعني يكفيكم في تحصيل الفراغ من عهدة الصلاة الواجبة أن تقرأوا سورة كاملة من هذا القرآن الذي بين أيديكم، ولستم مكلفين بأكثر من ذلك. ولا يستلزم ذلك أن ترتيب الآيات بالشكل الموجود موافق لواقع الترتيب الذي هو عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولعل المبرر لذلك وهو أن يكتفي أهل البيت بقراءة سورة كاملة من القرآن الموجود أن القراءة من سنن الصلاة وليست من فرائض الصلاة، فبما أنها من السنن وليست من الفرائض فهي ليست دخيلة في صحة الصلاة في تمام الحالات، ولأجل ذلك فيشمل المورد ما في حديث لا تعاد الثابت عن الصادق عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة، بمعنى أن الإخلال بالسنة عن عذرين، ومن ذلك العذر الجهل القصوري لا يوجب فساد الفريضة. فلنفترض أن المكلف قرأ سورة كاملة من القرآن الموجود لكنها ليست سورة كاملة كما صدرت عن النبي صلى الله عليه، غاية أنه أخل بسنة عن عذر وجهل قصوري، والإخلال بالسنة عن عذر أو جهل قصوري لا يوجب فساد الصلاة بمقتضى الكبرى وهي لا تنقض السنة الفريضة. ويؤكد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، مما يعني أن القراءة سنة من سنن الصلاة من فرائضها، فعدم الإمكان قراءة سورة كاملة كما هي عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لا يعني فساد الصلاة، فلا دلالة في الأمر بقراءة سورة كاملة على مطابقة ترتيب الآيات الموجود بيننا مع الآيات عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، أو لا أقل أنه من باب إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. الدليل الثالث: صدور الإمضاء من الأئمة عليهم السلام المعبر عنه بقوله عليه السلام: اقرأ كما يقرأ الناس، وهو دال على أن ما يقرأه الناس هو قرآن. ولو كان مختلفا من حيث ترتيب الآيات عن القرآن الواقعي الذي عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لم يكن هذا قرآنا، بل هو مشابه للقرآن لاختلافه معه في الترتيب، مع أن ظاهر قوله اقرأ كما يقرأ الناس أنه شنو؟ أنه قرآنون. وقد تعرض لذلك سيدنا الخوئي قدس سره في موسوعته الفقهية الجزء الرابع عشر صفحة 441، فذكر هناك قدس سره أنه هل هذه الرواية اقرأ كما يقرأ الناس أصلا قراءة ورواية ثابتة؟ وعلى فرض أنها رواية ثابتة، هل تدل على أن ما يقرأ قرآن واقعي، يعني مطابق بحسب ترتيب الآيات للقرآن عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله؟ لاحظوا كلامه: قال قدس سره في التعليق على عبارة سيد العروة: الأحوط القراءة، مسألة 50 من باب القراءة في الصلاة، الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع. هذا تعبير سيد العروة. سيد الخوئي قال: فصلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير، يقصد في كتاب البيان، ومجمله أنه لا شك أن القراء السبعة المعروفين الذين أولهم نافع وآخرهم الكسائي متأخرون عن زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يدركه واحد منهم، وإن كان قبلهم قراء آخرون أدركوه كابن مسعود وابن عباس وأبي وغيرهم، أما هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق، وأدرك بعضهم الباقر عليهم السلام، وبقي بعض آخر لما بعد الصادق آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريبا، وعليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل ولا مسند إليه حتى بالخبر الواحد، ولم يدعي ذلك أحد منهم من القراء السبعة، ولا نسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وآله لا بطريق مسند ولا مرسل، وإنما هو اجتهاد منهم أو من أساتيذهم في رأي ارتأوه، بل أن هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى عن نفس هؤلاء الخراء، وإنما أسندت إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلامذتهم، على أن بعضهم معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في ترجمته،
وعلى الجملة فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا عن نفس القراء فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما حكيت عنهم بطريق الآحاد هذا. وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق القراءات السابع لكونها معروفة، ظن بعض الجهلاء أن المعني بقوله صلى الله عليه وآله كذا دخل في كلمة سبعة أحرف، ثم قال: فمقتضى القاعدة، لو خلينا والقاعدة، فمقتضى القاعدة الأولية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالقدر المتيقن، يعني لا نقرأ سورة بعد الفاتحة إلا ما نتيقن بأنه سورة كاملة وأن هذه القراءة هي القراءة المطابقة. وهذا كيف يمكن؟ نعم وردت في المقام، كل جهل في جهل إحنا وين؟ نعم وردت في المقام عدة روايات تضمنت الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس، ويظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس. ولا شك أن القراءات المتعارفة غير محصورة في السابع، وعدها بعضهم إلى 14 قراءة وصنف في ذلك كتابا، وأنهاها بعضهم إلى 70، وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة. فلا بد أن ننظر لهذه الروايات. ذكر روايات كلها ناقشها ثم قال: ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. وهي ضعيفة بسهل وبالإرسال. ومنها وهي العمدة، ومنها يعني من الروايات وهي العمدة، ما رواه الكليني بسنده عن سالم أبي سلمة كما في الوسائل قال: قرأ رجل على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي، بعد هذه واضحة الدلالة على وجود شنو؟ اختلاف بين مصحف علي والمصحف المعروف. وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام إلى آخره، وهي كما ترى ظاهرة الدلالة على إجزاء القراءة كما يقرأ الناس، لكن الكلام في سندها. فإن الموجود في الوسائل سالم أبي سلمة، وهو سالم بن مكرم، وهو ثقة على الأظهار، وإن نسب العلامة إلى الشيخ أنه ضعفه في موردين. زين، وفي الوافي والحدائق سالم بن سلمة بتبديل الأب بالابن، وهذا مجهول. والموجود في الطبعة الحديثة من الكافي في باب النوادر من القرآن سالم بن أبي سلمة بالجمع بين الأب والابن، وفي جامع الرواة كذلك، وهو ضعيف قد ضعفه النجاشي والشيخ. إذن سالم الراوي لهذه الرواية مردد بين ثقة ومجهول وضعيف، فقد ظهر من جميع ما مر أنه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة. لكنه مع ذلك لا ينبغي الشك في الاجتزاء للسيرة، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة، فإن اختلاف القراءات أمر شائع متحقق في أزمنتهم، وقد صنف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني وغيره إلى غير ذلك. فالدليل على الاكتفاء بالقراءة سورتين كاملتين مما في أيدينا هو سيرة، والسيرة دليل لبي ليس له لسان، فلا ظهور في السيرة على أن الترتيب الموجود في سور القرآن بين الآيات الفعلية هو المطابق للترتيب الذي صدر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. راح الوقت، صار نصف ساعة. ويأتي الكلام في بقية الأدلة، والحمد لله رب العالمين.